بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وألا هجرة من دار أسلم أهلها. قال: عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. قال: رواه أبو داود. قال: وعن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتلى، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تتراءى نارهما، لا تتراءى ناراهما. قال: رواه أبو داود والترمذي. قال: وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن له منه: إذا استنفرتم فانفروا. قال: وروت عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. قال: متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وسئلت عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، والمؤمن يعبد ربه حيث شاء. قال: رواه الإمام البخاري. قال: وعن مجاشع، وعن مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: هذا مجالد جاء يبايعك على الهجرة. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. قال: متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله يعرض للأحاديث المتعلقة بمسائل الجهاد، ومن آثار الجهاد مسألة الهجرة، حيث إن الإنسان مطلوب منه أن يدعو إلى الله جل وعلا، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي نهج الرسل، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولما كانت الدعوة إلى دين الله يترتب عليها الجهاد في سبيل الله، فربما أغار العدو على المسلمين، وربما انتصر المسلمون على الأعداء، فإذا ما غلب المسلمون شرعت لهم الهجرة من ديار الكفر إلى دار الإسلام. أما إذا غلب المسلمون وفتحوا دارا وفتحوا بلدا واستقروا فيها وأصبحت بلدة مسلمة تقام فيها شعائر الله، فلا تشرع الهجرة منها، لأن الهجرة إنما شرعت للمحافظة على دين الإنسان. وما دام الإنسان يمارس شعائر دينه بكامل الحرية دون أن يتعرض إلى أذى أو إلى من يضايقه في إقامة شعائر دينه، فعليه أن يبقى في بلده ولا تشرع له الهجرة. ذلك لأن الهجرة إنما تشرع عندما يضيق على الإنسان أن يقيم شعائر دينه. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب فتح مكة، بعد الباب الذي ذكر فيه فتح مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وأنه عليه الصلاة والسلام أزال منها كل مظاهر الشرك، حيث أسقط الأصنام، وحيث أزال ومسح الصور التي صورت للآلهة التي كان يعبدها الناس، وعظم بيت الله جل وعلا بحيث إنه طهره من أردان الشرك، كما أنه كساه كما جاء في الحديث. فلما طهر بيت الله أصبحت مكة دار إسلام، وانتفى عنها أنها كانت دار شرك، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة منها إلى غيرها، فقال: لا هجرة بعد اليوم، ولكن جهاد ونية، يعني ولكن على الناس أن يجاهدوا في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله قد يقتضي أن يخرج الناس من مكة، كما اقتضى الأمر أن خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وتوجهوا إلى مكة وفتحوها، وهكذا فتحوا الطائف. ثم على الإنسان أن يعود إلى بلده، لكن إن رأى أن المصلحة تقتضي أن يقيم في بلد حديث عهد بإسلام يدعو فيه إلى دين الله وينشر فيه الإسلام ويعلم المسلمين شريعة الله فإن ذلك خير. وهذا هو الذي فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهكذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خرجوا من المدينة وذهبوا إلى كثير من أقطار العالم الإسلامي وأقاموا بها ينشرون دين الله ويعلون كلمة الله، مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على علم بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل الإقامة بالمدينة، حيث قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. عرضنا في الدرس الماضي الكلام على الأحاديث والآثار التي جاءت تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن أهل مكة، وأنه لم يؤاخذهم كما آخذ غيرهم، يعني حيث أهدر دمهم أو حيث استرقهم أو حيث فاداهم أو حيث أخذ أموالهم وذراريهم، كل ذلك لم يفعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما من على أهل مكة حيث قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل إنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة لما لقي أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وأسلموا، جعل لهم تلك المزية أن من دخل داره وأوصد بابه فهو آمن، وأن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وأن من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، وهكذا أمن أهل مكة. ويذكر علماء السير بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذين الدارين، دار أبي سفيان ودار حكيم بن حزام، لأن إحداهما كانت بأعلى مكة والأخرى كانت بأسفل مكة، لكن مع ذلك لما استعصى بعض أهل مكة وحاولوا أن يقاوموا أو أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل منهم عددا، بل إنه وصى الأنصار رضوان الله عليهم أن يحصوا أوباش مكة حصدا. كل ذلك مما استدل به كثير من أهل العلم على أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، وإن كان قد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، ثم رتبوا على فتح الصلح أمورا كأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أرض مكة، ولذلك لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، وهي لمن سبق، مناخ لمن سبق، كما أشار إلى ذلك في حديث منن يوم أن سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بيت في منن، فقال: إن منن مناخ لمن سبق، يعني من سبق يسكن ولا ينبغي لأحد أن يعني يمنعه. وهكذا أخبر بعض السلف رحمه الله من أن مكة كانت دورها ورباعها تسمى بالسوائب، من احتاج سكنه ومن استغنى أسكنه. هذا أيضا بعض من الآثار المرفوعة لأنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فنسب هذا الفعل إلى أزمانهم وإلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولهذا يعطي حكم الحديث المتصل، وأن الناس هكذا يفعلون يعني في مكة. لكن من خلال ما عرضناه ودرسناه ترجح عندنا أن مكة إنما فتحت عنوة، وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترق أهلها لأنه من عليهم فلم يأخذ منهم مالا ولا ولدا. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لهم: يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا من أظهر الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم استجابة لقوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. انتهينا إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في تعليقه على هذه الأحاديث. حديث سعد، يقول الشوكاني: حديث سعد، وحديث سعد الذي أورده قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، قال: وسماهم. هذا الحديث علق عليه الإمام الشوكاني بقوله: أورده الحافظ في التلخيص، يعني إن هذا الحديث وإن كان قد رواه النسائي وأبو داود فكذلك أورده الحافظ ابن حجر في كتابه الذي سماه بالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهو أحد كتب الفقه الشافعية، استدل فيها بأدلة منها هذا الحديث، فعلق عليه الإمام الحافظ ابن حجر وأورد هذا الحديث في كتابه التلخيص. قال: وسكت عنه، يعني إنه لم يطعن في هذا الحديث ولم يشر إلى أن فيه ضعفا، وكان صنيع كل من أبي داود والمنذر وابن حجر إن أوردوا حديثا في كتبهم هذه وسكتوا عنها فهي عندهم من الأحاديث التي تصلح للاحتجاج. قال: وتمامه، يعني هذا الحديث ذكر منه سعد رضي الله عنه طرفا، وتمامه هذا الحديث قوله: اقتلوهم، يعني هؤلاء الذين استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من تأمينهم، قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، يعني وإن اعتصموا بالكعبة وإن لاذوا بها وإن تمسكوا بها فاقتلوهم. ذلك لأنهم قد وقع منهم أذى كبير على المسلمين. قال: هؤلاء النفر هم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل من بني غنم ومقيس ابن صبابة وعبد الله ابن سعد بن أبي السرح. أما عكرمة ففر، ولذلك لم يلقه المسلمون ولم يجدوه فنجا من القتل، ثم بعد ذلك أسلم لما أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه فر متجها إلى البحر يريد أن يركب البحر ليذهب إلى الحبشة أو نحوها. وأما عبد الله بن خطل فإنه تعلق بأستار الكعبة، لكن تسابق إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه. واختلف في من قتله، هل هو الزبير أو عمار أو الحارث، وسيأتي تفصيل ذلك وبيان ما ترجح للإمام الشوكاني. قال فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو معلق بأستار الكعبة، فاستبق سعيد بن الحارث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا، وكان أشب الرجلين، أي وكان سعيد بن الحارث أشب الرجلين يعني أصغرهم سنا، ولهذا مكنته شبيبته من أن يسبق عمارا رضي الله عنه فيقتل عبد الله ابن خطل. قال فقتله. الحديث بطوله جاء من طريق عمر بن عثمان ابن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي عن جده عن أبيه، وفيه فأما ابن خطل فقتله الزبير بن العوام، وجزم أبو نعيم في المعرفة يعني في كتابه الذي ألفه في معرفة الصحابة، هكذا اسم الكتاب، بأن الذي قتله هو أبو برزة يعني الأسلمي رضي الله تعالى عنه. قال وذكر ابن هشام أي في سيرته أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلمي اشتراكا في دمه. قال وذكر ابن حبيب، وابن حبيب هذا أحد الذين ألفوا في القرن الثاني، وكتابه مشهور سارت به الركبان، اسمه المحبر، هذا اسم كتاب ابن حبيب. ذكر فيه أخبار وذكر فيه بعض المسائل، ومنها هذه القضية. قال وذكر ابن حبيب أنه أمر بقتل هند بنت عتبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهند بنت عتبة هي زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله تعالى عنهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لما أظهرته من شدة العداوة يوم أن كانت على الكفر، فهي التي خططت لقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وأمرت عبدها وحشي أن يتتبع حمزة ليقتله، ولما قتل حمزة طلبت أن تأكل من كبده رضي الله عنه يعني زيادة في الانتقام، لكن كما جاء في كتب السير أنها لاكت جزءا من هذه الكبد ولكنها لم تستسغها فلفظتها، والله جل وعلا هداها إلى الإسلام وأسلمت مع مسلمة الفتح، وجاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، وحسن إسلامها رضي الله تعالى عنها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هند بنت عتبة وقريبة قال بالقاف والموحدة وسارة ثلاثة من النسوة. قال فقتلتا يعني قريبة وسارة وأسلمت هند رضي الله عنها. قال وذكر ابن إسحاق أن سارة أمنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن استؤمن لها، يعني بعد أن جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشفعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم واستأمنوا لها، فأمر النبي أو فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الأمان لها. وهكذا حدث مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله تعالى عنه. فإن عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان أخا لعثمان رضي الله تعالى عنه من أمه، ولقيه عثمان في مكة فأخذه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمنه، فجاء يطلب له الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن السرح أو عبد الله بن سعد بن أبي السرح، نظر إليه طويلا، صوب إليه النظر زمنا ومدة طويلة، ثم قبل فيه أمان عثمان. ثم أخبر أصحابه رضوان الله عليهم قائلا لهم إن عثمان لما جاء بعبد الله بن سعد بن أبي السرح يريد له الأمان، يقول نظرت فيه وأطلت النظر وتركت فرصة، يعني أعطى فرصة لمن يقوم ويقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان راضيا عنه لما حدث منه من أذى شديد، ولما حدث منه من أمور فعلها بعد أن أسلم، ارتد عن الإسلام وأخذ يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه من الشعر ومن غيره، كما فعل عبد الله ابن خطل حيث كانت له جارية ينظم لها الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي تغني به وتطرب به الناس. لذلك أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم. فلما قال لأصحابه يعني وددت أن قام أحد منكم وضرب عنقه قبل أن يعطيه الأمان، فقالوا يا رسول الله ما علمنا يعني أنك تريد ذلك، ولو أشرت إلينا بطرفك أو بعينك يعني لفعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له عين خائنة، ما كان لنبي أن تكون له عين خائنة، يعني أنا تركت الأمر لكم لكن ليس من حقي أني أشير إليكم، وقد جاء عثمان رضي الله تعالى عنه به يطلب به الأمان. وكما مر بنا إن المسلمين تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم إلى غير ذلك، وهذا مما حقق فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ التي أشار إليها والتي أمر بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا كعب بن زهير، هذا كعب بن زهير، وسيأتي يعني الكلام حوله. قال وذكر ابن إسحاق أن سارة أمنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استؤمن لها، ومنهم يعني ومن الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم الحويرث ابن نقيد قال بنون وقاف مصغرة، وهبار بن الأسود، وفرتنا بالفاء الموحد المفتوحة والراء الساكنة والتاء المثنات الفوقية والنون. وذكر أبو معشر في من أهدر دمه الحارث ابن طلاطل الخزاعي. قال وذكر الحاكم ممن أهدر دمه كعب بن زهير ووحشي بن حرب وأرنب مولاة بن خطل. قال وقد ذكر الحافظ في الفتح يعني في فتح الباري جملة من لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم فكانوا 8 رجال و6 نسوة، منهم من أسلم ومنهم من قتل ومنهم من هرب. قال وحديث أبي يعني الحديث الثاني أخرجه أيضا الترمذي وقال حسن غريب من حديث أبي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة في الفوائد، وابن حبان يعني في كتابه التقاسيم والأنواع المشهور بصحيح ابن حبان، والطبراني يعني في الكبير، وابن مردوية يعني في كتابه التفسير، والحاكم أي في كتابه المستدرك على الصحيحين، والبيهقي وعين كتابه فقال في الدلائل يعني في دلائل النبوة. هذه هي المصادر التي ذكرت حديث أبي رضي الله عنه. وحديث أبي كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تواعد الأنصار أن يأخذوا بثار يوم أحد وأن يقتلوا من المشركين أكثر مما قتل المشركون منهم أنزل الله هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبرنا وعفى عنهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يأذن لهم أو لم يقتل المسلمون من قريش إلا من تعرض للقتل، أما من دخل داره وأغلق بابه أو دخل دار أبي سفيان أو حكيم بن حزام أو المسجد فإنه مصون الدم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه. قال وحديث أبي هريرة وأبي شريح تقدم في باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عبد الله بن خطل ومجموعته وقال وإن وجدتموهم متعلقين على أستار الكعبة. فاستنبط من ذلك أهل العلم أن من أحدث خارج الحرم يعني ارتكب إثما خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإن هذا لا يؤاخذ يعني لا ينفذ عليه الحكم في داخل الحرم، وإنما يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ثم بعد ذلك يؤخذ. وأما من ارتكب جرما داخل الحرم فإنه يعاقب في داخل الحرم، حيث إنه انتهك حرمة الحرم، ومن انتهك حرمة الحرم فلا الحرمة له. قال: وحديث أبي هريرة وأبي شريح تقدم في باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا من كتاب الدماء، يعني فكان ذلك فيه غنى عن إعادة ذكرهما. قال: وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجة عن أم مسيكية، وذكر غيرهما أنها يعني عن أم مكية. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث: ألا نبني لك بيتا في منى؟ فقال: منى مناخ لمن سبق. قال: وحديث علقمة بن نضلة رجال إسناده ثقات، فإن ابن ماجه قال، يعني الذي أخرجه، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة رضي الله تعالى عنه فذكره. قال: وعمر بن سعيد وعثمان بن أبي سليمان ثقتان، وأما أبو بكر يعني ابن أبي شيبة وعيسى يعني شيخه عيسى بن يونس قال ايش فيهما؟ فمن رجال الصحيح. ايش يقصد بهذه العبارة؟ طب ليش فرق بينهم وبين الاولين؟ يعني الاولان حكم عليهما بانهما ثقتان، وهؤلاء ما حكم عليهم وانما اشار الى انهم من رجال الصحيحين. ايش الفرق بين الاثنين؟ هو ايضا حكم عليهم بايه؟ بالتوثيق، لان من روى له الشيخان يقولون قد تجاوز القنطرة. من روى له الشيخان، من اخرج له الشيخان يعني البخاري ومسلم، فهو ثقة. أبو بكر بن أبي شيبة وعيسى بن يونس ثقتان، وأما الراويان الأولان فلم يخرج لهما الشيخان، يعني البخاري ومسلم ما روى لهما، ولذلك احتاج إلى أن يظهر الحكم فيهما فوثقهما فقال هكذا. قال: قوله لنربين أي لنزيدن، هذا الذي قاله بعض الأنصار لئن مكننا الله من قريش، يعني في يوم بعد يوم أحد، لنربين في القتل أي لنزيدن في قتل أفرادهم على ما قتلوا. وقد أشار في ما درسناه في الدرس الماضي من أن المسلمين قتل منهم يوم أحد 60 من الأنصار و6 من المهاجرين. قال: أي لنزيدن عليهم. قال: وفي حديث سعد وحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما دليل على أن مكة فتح الصلحاء. قال: وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الأكثر يعني من أهل العلم إلى أنها فتحت عنوة أي بالقوة، وعن الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد أنها فتحت صلحا يعني مكة. هذا مذهب الإمام الشافعي، وأما الإمام أحمد فله رواية يعني روايتان، له قولان نقل عنه، نقلهم تلاميذه عنه، ولذلك سميت رواية. الرواية الأولى أنها فتحت عنوة أو عنوة كما ذهب إلى ذلك الجمهور، والرواية الثانية أنها فتحت صلحاء. قال: لما ذكر في حديث الباب من التأمين، يعني أن النبي أمن أهل مكة، ولأنها لم تقسم، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجري عليها ما أجراه على خيبر، حيث قسم الأرض بين المقاتلين وقسم الأموال إذ أخذها غنيمة، الأموال والذراري، وقسمها بينهم. فلما لم يفعل ذلك في مكة قالوا هذا من الأدلة على أن مكة فتحت صلحا ولم تفتح عنوة. قال: ولأن الغانمين لم يملكوا دورها، يعني إن الغانمين يعني الصحابة رضوان الله عليهم الذين فتحوا مكة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم عليهم دور مكة كما هو الحال في المدن التي فتحت عنوة، وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها. هنا يشير إلى قضية، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة على حسب ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، يقول لجاز يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينتزع هذه الدور من أصحابها ويعطيها لغيرهم، وكل ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل إن الصحابة المهاجرين رضي الله تعالى عنهم الذين كانت لهم دور قبل أن يهاجروا، كانت لهم دور ولهم بيوت في مكة، وبعد أن هاجروا أخذتها قريش وصادرتها منهم وسلبتها منهم ولم تعطهم إياها بعد الفتح. يقول هذا من أكبر الأدلة على أن مكة فتحت صلحا، إذ لو فتحت عنوة، وقد مر بنا في درس ماض أن المسلم إذا وجد ماله عند الكفار، إذا سلب أموال الكفار أموال المسلمين، إذا سلبت أموال المسلمين سلبها الكفار، ثم فتح الله على المسلمين واستعادوا الأرض والدور والأموال، فمن وجد ماله بعينه فهو إيه؟ أولى به. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لأهلي أو لم يرجع للمهاجرين دورهم، والدليل على ذلك أنه لما قدم مكة يوم فتحه، لما قدم مكة يوم الحج سئل صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا؟ يعني فين المكان الذي تريد أن تسكن فيه في مكة حتى يعرف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يعني عقيل بن أبي طالب لما كان في مكة ولم يكن قد أسلم، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر علي رضي الله عنه وهاجر بنو هاشم، استولى عقيل على دورهم وأخذها. قالوا هذا دليل على أن مكة فتحت صلحا ولم تفتح عنوة. هذا ما أشار إليه بقوله هنا: ولأنها لم تقسم، ولأن الغانمين لم يملكوا دورها، وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها. قال: وحجة الأولين، يعني الذين قالوا بأن مكة فتحت عنوة، ما وقع من التصريح بالأمر بالقتال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يوم أن قال بيده أو بيديه، يعني أحصدوهم، يريد بذلك أوباش قريش. وأنه صلى الله عليه وسلم أذن لخالد رضي الله تعالى عنه أن إذا ناوشه أهل مكة أن يقاتلهم، أمرهم أن يقاتلوا من قاتل، أما من لم يقاتل فلا. قال نعم من التصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد رضي الله عنه، وتصريحه صلى الله عليه وسلم يعني، ومن الأدلة الدالة على أن مكة فتحت عنوة تصريح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنها أحلت له ساعة من نهار. فلو كان القتال أو فلو كانت مكة فتحت صلحا لما احتاج إلى أن يحل الله له هذه الساعة. قال ونهيه صلى الله عليه وسلم من التأسي به في ذلك، ومعنى نهيه من التأسي به في ذلك يعني أخبر وقال إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله، لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، فمن هذا هو النهي عن التأسي، فمن تأسى أو فمن أراد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقتل فيها يقاتل فيها، فقولوا له إن الله أباحها لنبيه ولم يحلها لك، وإنها إنما حلت له يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم عادت حرمتها إليها إلى يوم القيامة. هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيهه الناس من أن يتجرأوا ويقتلوا في مكة دليل على أنها فتحت عنوة، إذ لو كانت فتح الصلحا لما احتاج إلى أن ينهى عن أن يتأسى الناس به. نعم ها؟ الخلاء يعني المراد به الحشائش التي تنبت لوحدها، إذا نزلت الأمطار تنبت حشائش في أرجاء مكة، هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الناس ويقطعوها، كل ذلك حرمة للحرم. قال ونهى نعم ونهيه صلى الله عليه وسلم عن من التأسي به في ذلك كما وقع جميع ذلك في الأحاديث المذكورة في الباب تصريحا وإشارة. قال وأجابوا يعني على الأحاديث التي استدل بها من قال بأن مكة فتحت صلحا، أجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، لأن مسألة القسمة وعدمها أمر متروك للإمام، فهو بالخيار كما قال الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، فقد تفتح البلد عنوة ويمن على أهلها وتترك لهم دورهم وغنائمهم، ولأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقا عليها، يعني ليست مسألة اتفاق حتى يقال إن تركها يقتضي أن تكون صلحا، بل الخلاف ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، كما مر لما فتح عمر رضي الله تعالى عنه أرض السواد واستشار الصحابة رضوان الله عليهم فيما يفعل أيمسكها أم يقسمها، فأشار عليه علي رضي الله تعالى عنه بأن يمسكها ويوقفها حتى يفيد منها من يأتي من بعد، وحتى تكون مصدر من مصادر التمويل لقيام الدولة الإسلامية. ونازع في ذلك بلال رضي الله عنه وجماعة، وقالوا له لا بد أن تقسم. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم جزءا من خيبر وترك جزءا، قال هذا الجزء للحاجة وهذا الجزء لأن ينفق به على الأضياف وغيرهم، مما يدل على أن الإمام له أن يقسم وله أن يحبس. ولذلك المسألة ليست مسألة اتفاق، بل هي مسألة اختلاف منذ أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل الخلاف ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم، وذلك في زمن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما مع وجود أكثر الصحابة. قال: وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد. ما هو هذا الأمر؟ قال: وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق، وقد جعلها الله تعالى حرما سواء العاكف فيه والبات، وما دام الناس تساووا فيه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها، إذ لو قسمها لأصبحت ملكا للغانمين، ولما تمكن من الإفادة منها من يأتي من بعدهم، لما تمكن من يفيد منها من يأتي من بعدهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كونها مفتوحة عنوة حبسها، ومما يدل على حبسها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تبني لك بيتا بمنى؟ فقال: منى مناخ لمن سبق. ها؟ الحال الآن تغير بناء على أن مكة فتحت عنوة، وأن النبي أقر الأملاك في أيدي أهلها، وما دام أقر الأملاك في أيدي أهلها فهم يبيعون ويشترون. ها؟ فهو دليل على أنها لم تفتح صلحا، لو فتح صلحا لكانت الأرض وقفا لا يباع، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم تركها لأهل مكة يبيعون ويشترون فيها، هذا من باب المن عليهم لا من باب كونها فتحت صلحا. قال: وأما قول النووي رحمه الله: احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم بمر الظهران، يعني لما جاءه أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. في الحقيقة هؤلاء لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا مأخوذين، يعني جاءوا مأسورين، ولم يأتوا يمثلون أهل مكة. وعندما أسلموا ما أصبح لهم حق أن يفاوضوا أهل مكة، لأنهم أصبحوا من المسلمين، والأمر متروك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله: قال: احتج الشافعي رحمه الله بالأحاديث المشهورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة، ففيه نظر، لأن الذي أشار إليه أن إن كان مراده ما وقع من قوله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، كما تقدم، وكذا من دخل المسجد يعني فهو آمن كما عند ابن إسحاق، فإن ذلك لا يسمى صلحا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكف عن القتال. والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشا لم يلتزموا ذلك لأنهم استعدوا للحرب، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قريشا وبشت أوباشها. فإن كان مراده بالصلح وقوع عقده فهذا لم ينقل، يعني النبي ما وقع عقدا معهم، كما قال الحافظ قال: ولا أظنه عنا إلا احتمال الأول، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن هؤلاء النفر الثلاثة، أعني قوله: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وتمسك أيضا من قال إنه أمنهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح، فقال العباس: لعلي أجد بعد الحطابة أو صاحب لبن، هكذا عندكم، أو ذا حاجة، يأتي مكة يخبرهم بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه، يعني يطلبوا منه الأمان قبل أن يدخلها عنوة. يعني هذه كانت أمنية لي العباس رضي الله تعالى عنه، لكن تحققت من خلال مجيء أبي سفيان وحكيم بن حزام. نعم. سنون كثيرة ما أعرفها، لكن زمن طويل. نحن إذا نظرنا إلى النسب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم شيء كثير، الله أعلم، ما أعرف. إنما يعني الذي حفظه الناس حفظوا من زمن عيسى عليه السلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حدد بحوالي 700 عام. وأما ما بين، وعيسى يعد من آخر بني إسرائيل، وبين إبراهيم وعيسى عدد كبير، الله أعلم. قال: قبل أن يدخلها عنوة، ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. قال: وعند موسى بن عقبة في المغازي، يعني في كتابه الذي سماه بالمغازي، وعرف كتاب موسى بن عقبة بالنسبة لكتب المغازي، يقول: وهي أصح ما صنف في ذلك. مر بنا مغازي الواقدي، ومغازي ابن إسحاق ليسيرة، ومغازي عروة، وهذا الكتاب الرابع لو مغازي موسى بن عقبة، كما قال الحافظ قال: وروى ذلك من الجماعة ما نصه، وروى ذلك عن الجماعة ما نصه، يعني روى موسى بن عقبة عن كتب الجماعة أو عن الجماعة المشتغلين بالسيرة وبالحديث ما نصه. إن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا: يا رسول الله، كنت حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك لهوازن، فإنهم أبعد رحما وأشد عداوة، يعني كأنهم يقدمون نصيحة، يقول: بدلا من أن تهجم على أهل مكة، وربما دخولك مكة عنوة قد يؤثر على الجيش وقد يقاوم أهل مكة فيحدث خلل في جيشك، فلو وفرت هذا الجهد لأهل الطائف ومنيت على أهل مكة، لأن أهل مكة على استعداد أن يقبل الإسلام، تمن عليهم بحيث تدخلها صلحا. هذا ما أشار إليه. قال: لعل هذه الكلمة ربما يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بإشارة حكيم بن حزام وأبي سفيان ودخل مكة صلحا. قال: فقال: إني لأرجو أن يجمعهم الله لي. فتح مكة وإعزاز الإسلام بها وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.